الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر بن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط السابع.
قيل إنه لا يرفع ويحرك إصبعه إلا عند ذكر الله عند التشهد، وقيل إنه يحركها عند كل دعاء، وقيل إنه يستمر في التحريك طول التشهد الأول والثاني، وهذا هو الأقوى والله أعلم، أنه يستمر في التحريك في التشهد الأول والثاني. لكن هل تبقى أيضا، هذا خلاف، هل تبقى مرفوعة والتحريك عند التشهد أو يستمر في تحريكها؟ والذي يترجح لدي أنه يستمر في تحريكها دون أيضا استمرار، أحيانا يكون لافت للنظر، إنما تحريك معتدل يحرك أصبعه تحريك معتدل، لأن كل التشهد الأول والثاني من ذكر الله جل وعلا، وهكذا تحمل الأحاديث. وهذا الذي يظهر لي أنه أرجح الأقوال. ومع ذلك لو أن أحدا أخذ لم يحركها إلا عند التشهد فقط، أو حركها عند الدعاء كما قال بعض العلماء وهي ذك عدى عدة مواضع، فالأمر واسع ويسير والله أعلم.
والتفاته يمينا وشمالا في تسليم، ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه أحمد ومسلم. فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل، نص عليه. فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، نص عليه. لحديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود.
الحديث الأخير، أولا هذا الحديث ضعيف، وهو من رواية سمرة لا من رواية جابر، في وهم من المؤلف، هو من رواية سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وليس من رواية جابر. المسألة كما ذكر المؤلف، لكن انظروا إلى دقة العلماء. أولا أن الإنسان لو سلم دون أن يلتفت فسلامه صحيح، لكنه ترك السنة، ترك الأفضل. لو أن إنسانا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت بنية الخروج من الصلاة، فهذا سلامه صحيح. ثانيا أنه لو التفت دون أن ينوي السلام فلا حرج، لأن هذا مما يكره في الصلاة وليس مما يحرم كما سيأتي. وعند الحاجة لا يكره، يعني لو أن إنسان وهو يصلي التفت يمينا أو شمالا كما سيأتي إن شاء الله أنه لا يكره. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رجلا للوالي وكان يلتفت هل جاء أو لا. أما بدون حاجة فهو اختلاس يقتلس الشيطان من صلاة العبد وهو مكروه، هذه أيضا دقة أخرى. أما كلمة المؤلف قال إن كان الرد على الملكين أو على من معه، فيعني يقول لو رد إنسان السلام فإنه لا حرج فيه، بينما معروف أنه كما في سؤال ابن عمر لبلال رضي الله تعالى عنهم أنه سأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على أصحابه، فبين له أنه كيف يرفع يده، ولم يذكر أنه كان يرد سلاما، إنما يشير إلى اليد. بعضهم قال يوافقه في السلام في قلبه يعني دون أن يرفع صوته، والله أعلم. هذا ما يتعلق بصفة الصلاة. وأريد فقط أختم بقاعدة سبق أن ذكرتها لكم لكن أؤكدها هنا لأنها تضبط لنا كثير من المسائل. فنقول ما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل، ما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. وانظروا المقابل لها، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل. القاعدة متقابلة، ما وجب في الفرض وجب في النفل، يعني الفاتحة واجبة في الفرض إذن هي واجبة في النفل إلا بدليل. وما صح في النفل صح يعني ما جاز عفوا يعني ما جاز أي في النفل جاز في الفرع إلا بدليل أنه خاص في السنة. هذه القاعدة تضبط كثير من المسائل العلمية. سأعيدها باختصار حتى يكون بعض كتبها بدقة. ما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. مثال القيام واجب في الفرض لكنه لا يجب في النفل. لماذا؟ لأنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس في النفل. وما جاز في النفل نقول جاز في الفرض إلا بدليل. يمكن نأخذ المثل نفسه يعني نقول الجلوس في النفل يجوز لأنه خاص في النفل ولا يجوز في الفرض لوجود دليل على عدم جوازه في الفرض إلا عند الضرورة أو الحاجة. هذه قاعدة تسهل لكم كثير من المسائل التي ترد عليكم. فمثل صلاة على الراحلة ذكر العلماء لما ذكروا صلاته قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة دليل أنها تصح الصلاة على الراحلة في النفل ولا يصلي عليها المكتوبة إلا في الطائرة إذا وجب الوقت يختلف الوضع أو كان في سفينة الأمر يختلف. أما إذا كان بإمكانه أن ينزل فلا يجوز نعم سواء في السيارة أو الدابة أو غيرها نعم. فإذا هذه القاعدة ونقف عند هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع ما بعد ذلك والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة.
هذا الموضوع موضوع فيما يكره في الصلاة سيذكر المؤلف بعد أن انتهينا من شروط الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة من الطبيعي أن يبدأ في الموضوع الآخر وهو فيما يكره في الصلاة ثم أيضا في مبطلات الصلاة. وموضوعنا اليوم هو فيما يكره في الصلاة. ما هي القاعدة التي نستطيع أن نعرف بها أن هذا مكروه في الصلاة؟ ذكر العلماء قاعدة استنبطوا منها المكروهات في الصلاة. ضبط هذه القاعدة أو فهم هذه القاعدة يسهل على فهم بعض الأمور ولو غاب عنك الدليل. واحد قالوا الدليل من السنة. الدليل من السنة إذا جاء دليل بأن هذا الأمر مكروه يعني منهيا عنه وليس من المحرمات وليس مما يبطل الصلاة فهو دليل على الكراهة. اثنين قالوا منافاته للخشوع. منافاته أي هذا العمل الذي يحدث الصلاة إذا كان منافيا للخشوع ولم طبعا يصل إلى حد الإبطال فهو مكروه لأن الخشوع هو لب الصلاة وهو الأصل في الصلاة. ثالثا التشبه بغير المسلمين. قد تقولون التشبه محرم هذا موضوع آخر التشبه ولا شك أن التشبه بالكفار محرم ولكن قصدوا في هذا الجانب مثلا قالوا كتغميض العينين أو الاختصار في الصلاة لأنه جاء أنه من فعل اليهود أو استقبال النار قالوا هذه كلها من باب التشبه جاء النهي عنها سواء ورد النص في النهي عنها كالاختصار أو لم يرد النص وفيها مشابهة فقال العلماء إنها مكروهة. إذن ثلاثة أصول ومنطلقات إذا توفر في العمل أو توافر في العمل شيء منها فهو مكروه ما لم يكن محرما. وجود الدليل. ثانيا منافاة الخشوع. ثالثا التشبه بغير المسلمين. ولا يفهم من كلام هذا أنه لا بد أن تتوافر الثلاثة في العمل لا يعني سواء نقول إذا وجد دليل فقط في مسألة من المسائل أنها من المكروهات فهو مكروه ولو لم يرد دليل ولكن وجدنا أن هذا الفعل ينافي الخشوع كالحركة قلنا إنه من المكروهات. وإذا لم يرد دليل ولا ينافي الخشوع ولكن وجدنا أنه فيه تشبه كتغميض العينين كما ذكر العلماء أو استقبال النار فهذا نقول أيضا إنه مكروه. هذه ثلاث منطلقات. مسألة أخرى هناك فرق بين أن نقول إن الصلاة مكروهة أو نقول إن هذا الأمر أو الفعل يكره في الصلاة. قد يكون الفعل يكره في الصلاة، نقصد ذات الفعل، وقد تكون الصلاة بكاملها مكروهة كما ذكر العلماء، ففرق بين الأمرين. نعم. أما المسألة التي ذكرها رحمه الله، قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، هذا يحتاج إلى مناقشة. نقول إن كان يقصد دائما فلا شك أن الإنسان أخل بالسنة، لكن أحيانا لو صلى السنة ركعتين بدون قراءة أي سورة أخرى فليس هناك أي دليل على الكراهة. يعني لو حدث عرضا، الإشكال هنا الالتزام بهذا الأمر، يكون دائما الإنسان غالب فعله لا يقرأ، قد نصل إلى ما قاله المؤلف رحمه الله. أما أنه أحيانا يقرأ فقط الفاتحة وقد يكون مشغول أو لأي سبب، فصعب أن نقول بالكراهة في هذه المسألة، والله أعلم.
وتكرارها لأنه لم ينقل، وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن.
تكرار الفاتحة بعض العلماء كما تعلمون ورجح المؤلف أنها ركن، ونحن ذكرنا أنبه الأخوة لأنه ربما قد يكون وقع لبس عند بعض الأخوة، نحن نقول نعم إن الفاتحة ركن في الصلاة، إلا في الصلاة الجهرية فقلنا إنها واجب وليست بركن، هذا الذي رجحته حتى لا يقع اللبس عند بعض الأخوان. فنقول بالنسبة للمنفرد والإمام فهي ركن، لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. أما بالنسبة للمأموم في الجهرية وحتى على قول بعض العلماء حتى في السرية قالوا إنها واجبة، لأنها تسقط عن المأموم لو جاء قبل الركوع أو ركع الإمام قبل أن يكمل، فنجمع بينها وبين الأدلة التي سبق أن ذكرنا نقول إنها واجبة وليست بركن، وفرق بين المسألتين، لأننا إذا قلنا إنها ركن لا تصح الصلاة بدونها ولا تسقط لا سهوا ولا جهلا. أما إذا قلنا أنها واجبة فإن في هذه الحالة يتحملها الإمام ولا تسقط الصلاة كما بينت فيما ضان، فلينتبه لهذا الفرق لأنه ربما التبس على بعض الأخوة كلامي. الشاهد هنا أن تكرار الفاتحة قال تكره، لكن ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله استثناء، قال إلا إذا كان تكراره للفاتحة لفوات أمر مشروع مستحب. قال إلا إذا كان تكراره للفاتحة لفوات أمر مشروع مستحب. كيف؟ قالوا لو أن الإمام مثلا صلى بنا المغرب ثم نسي أن يقرأ الفاتحة، يعني قرأها سرا ولما كاد أن ينتهي منها أو انتهى تذكر أنه في صلاة المغرب، الناس في هذه الحالة لم يقولوا سبحان الله على أساس أنه يقرأ الاستفتاح ثم انتبه. قال العلماء هنا لأن قراءة الفاتحة جهرا سنة فيعيدها من أولها، لأنه لو قرأ سورة أخرى ربما لضج الناس سبحان الله سبحان الله، ثم إنه فوت سنة وهي قراءتها جهرا. فإذا نقول قراءة الفاتحة تكرار الفاتحة بدون سبب مكروه، بل بعضهم قال بعدم الجواز لأنها ركن، لكن الصحيح أنها مكروهة. أما إذا كان أعادها بسبب فوات أمر مشروع مستحب كالجهر كالسرية في الجهرية فلا مانع. من باب إكمال العلم ذكر الشيخ محمد أيضا مسألة ولكنه استدرك عليها فأردت أن أشير إليها دون أن أقف عندها. قال لو أن إنسان قرأ الفاتحة ثم تذكر أنه ما تدبر فيها فأراد إعادتها خاصة إذا كان منفردا فإنه يشرع له أن يعيدها، لكن الشيخ استدرك قال على شرط أن لا تكون تؤدي إلى الوسواس لأن هذا لا ينتهي. فنظرا لهذا الأمر لم أجزم في الحقيقة في هذه مشروعية هذا العمل، لأن الإنسان نخشى أنه ينتهي ثم يعيد الفاتحة ثم يقول لا ما تدبرتها ثم يعيد الفاتحة فيفتح له باب من أبواب الوسواس، فأفضل أن نتجاوزها ما دام قرأها حتى لا ينفتح عليه هذا الباب. إذن هذه القاعدة التي نذكرها لهذا الأمر. طيب ما حكم تكرار غير الفاتحة؟ هل هو مكروه؟ الصحيح أن تكرار غير الفاتحة لا شيء فيه، بل قد يكون مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ليلة يكرر إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. إذا تكرار غير الفاتحة يكون مشروعا وليس مكروها، والله أعلم.
والتفاته بلا حاجة لقوله في حديث عائشة رضي الله عنها هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس.
هذا الحديث أولا صحيح، وهنا عدة وقفات. أولا كلمة التثويب المقصود به الدعاء لغة، التثويب الدعاء، والمقصود به هنا الإقامة، يعني لما ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة، معنى ثوب بالصلاة لما أقيمت الصلاة. والمسائل، المسألة الأولى نقعد موضوع الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة قد تكون واجبة، واجبة نعم واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون عفوا مباحة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة. يعني جميع الأركان الخمسة تأتي عليها، الحالات الخمسة تأتي عليها. كيف تكون الحركة واجبة؟ إذا كان ما لا يتم الواجب به إلا فهو واجب. لو أن إنسانا يصلي وهو منحرف عن القبلة في البر مثلا، فجاءه إنسان وقال خذ اليمين أو خذ اليسار، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتحرك، فأصبحت الحركة واجبة، كما حدث لأهل قباء كانوا يصلون للشمال فتحولوا إلى الجنوب دائرة كاملة في هذه الحالة أو نصف دائرة خلوا. وكما لو أن إنسان اكتشف أن في بعض لباسه نجاسة ويستطيع أن يخلع ذلك كان عليه أو غيرها، فلا بد أن يتحرك حتى أن يخلع ما فيه نجاسة. هذا قالوا حركة واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهي واجبة. لماذا نحن نقول واجبة هنا؟ نقول أنه لا يمكن أن يتم العمل بدونها، وخاصة الحركة للقبلة. ثانيا قالوا أن تكون مستحبة، وضبطها العلماء بقاعدة. الأولى ضبطنا قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدتها، ما ينافي كمال الصلاة فلا يتم كمال الصلاة إلا بها، فلا يتم كمال الصلاة إلا بها. مثال رص الصفوف، يعني تجد أحيانا بينك وبين جارك فتحة يسيرة تجره، هذه مستحبة حتى تكمل الصفوف. أو تريد من أن يتقدم أو يتأخر يسيرا، هذا من إكمال الصلاة فهي مستحبة. الثالثة قالوا مباحة، كالحركة اليسيرة أو ما يتوقف الأمر عليها، مثل فتح الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وهو يصلي، كما لو كنت تصلي وأمامك الباب فطرق طارق ولو تركته لأزعجك أو أسبب له ضررا، فقالوا هذه مباحة يجوز لك أن تفتح الباب. المكروهة فقالوا إذا كان كالحركة إذا كانت يسيرة ولغير حاجة أو لا يتوقف عليها كمال الصلاة، كالنظر إلى الساعة وإصلاح القلم واللباس، هذه مكروهة ولا تصل إلى حد التحريم. وأخيرا المحرمة قالوا كالحركة الكثيرة بدون ضرورة، الحركة الكثيرة المتوالية، حتى نضبطها، الحركة الكثيرة المتوالية بلا ضرورة، قالوا فهذه محرمة. لكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة هذه مسألة أخرى. فذكر العلماء قاعدة، قالوا إذا غلبت على الصلاة فهي تبطلها، وإذا لم تغلب على الصلاة فلا تبطلها وإن كانت محرمة، لأنه ليس كل أمر محرم في الصلاة يبطل الصلاة. فالصلاة في الأرض المغصوبة محرمة، لكن الصلاة صحيحة على القول الراجح. الوضوء من الماء المغصوب محرم، ولكن الصلاة صحيحة والوضوء صحيح على القول الراجح أيضا، وتبقى يعني آثم صاحبها، وهكذا. فنقول الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ففي هذه الحالة محرمة، فإن غلبت على الصلاة فالقول الراجح أن الصلاة تبطل، وإن كانت لا تغلب على الصلاة فإنها فعله محرم والصلاة صحيحة والله أعلم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي هنا الالتفات. الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فهو مكروه، لكن تزول الكراهة في مواضع عند الحاجة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الشعب لأنه أرسل رسولا فينتظر هل جاء أو لا، فكان يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما تعرفون في الحديث الوسوسة أنه قال أمره أن يستعين بالله من الشيطان وأن يتفل على يساره، فهذا لابد يلتفت، الذي يتفل على اليسار ولو التفات يسير هذا ليس مكروه، فهذا لحاجة ولا بد منه، فهذا أيضا موضوع الالتفات والله أعلم.
وتغميض عينيه نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم.
هذه المسألة تغميض العينين نعم ذكر العلماء في الكراهة، لكن إذا كان أمام الإنسان ما يشغله، مثلا يكون في الحرم وقد تمر أمامه مثل النساء ويستطيع أن يقاوم نفسه إلا بالتغميض العينين فلا يعتبر مكروه بل قد يكون مستحب، أو أمامه ما يشغله ناس يتحركون واضح إشغال الصلاة وإذا أغمض عينيه فإنه يذهب هذا الأمر، لأن الحقيقة إكمال الصلاة قصدنا إكمال الصلاة، فإذا كان إكمالها بتغميض العينين فلا شيء فيه. بقيت مسألة، ما حكم تغميض العينين من أجل الخشوع؟ ما حكم تغميض العينين من أجل الخشوع؟ فبعض العلماء قال إنه إذا كان أخشع له فإنه لا بأس بذلك، ومنهم الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله، والشيخ محمد شدد في هذا الجانب وقال لا مكروه، بل الشيطان هو الذي يسول للإنسان أنه أخشع له فيأمره بإغماض عينيه حتى يشابه اليهود، والأولى أن يقاوم نفسه قدر الإمكان ويتعود على ذلك، وقد شدد في هذا الباب رحمه الله. هذا ما ذكره العلماء، والمسألة يسيرة لا أريد أن أطيل حولها. نعم.
وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع.
نعم، إلا إذا كان لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حمل أمامة وهو يصلي، فكان إذا قام حملها وإذا جلس وضعها، لأن أحيانا يكون من الحكمة، لأن ربما لو وضعها بدأت تبكي أو الطفل يبكي إذا جاء به معه وأشغل المصلين جميعا، فكونه يشغل الإنسان ولا يشغل الجميع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها كما في الحديث الصحيح. نعم.
وافتراش ذراعيه ساجدا لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه.
نعم هذا واضح، لكن ذكر العلماء قالوا إذا كان السجود طويل لا مانع أن يضع مرفقي على ركبتيه، لكن لا يضعهما في الأرض. إذا كان قالوا السجود طويل خاصة كقيام الليل أو غيره ويتعب، فلا مانع من وضعهما على ركبتيه لا على الأرض حتى لا يشابه بقاء الكلب، وعفوا افتراش اليدين. ويدخل في هذا أيضا ننبه إلى الإقعاء، وسبقا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، فالإقعاء أيضا مكروه في الصلاة والله أعلم. نعم. وإن كان البعض رآه أنه محرم لقوة النهي عنه، نعم بعضهم رآه محرما كما مر معنا. نعم.
والعبث لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
أولا هذا ليس حديث، الصحيح أن هذا ضعيف جدا، بل قال البعض أنه موضوع، هذا ضعيف وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيه قلت ضعيف. إنما فالصحيح أنه بعضهم كما في الإروى أنه ثابت عن سعيد بن المسيب، أن الذي قال هذه الكلمة سعيد رحمه الله، ورفعه لا يصح والله أعلم. أما المعنى لا شك أن العبث يكفي أنه عبث كما قال الشيخ محمد، يكفي أن اسمه عبث وأنه لا في الخشوع وأنه لا حاجة له، فجميع العلم متوافرة فيه في أنه مكروه، وقد يصل إلى المحرم إذا وصل إلى أكثر من ذلك والله أعلم. نعم.
والتخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه.
نعم وهذا متفق عليه، وفي البلوغ قال إنه من فعل اليهود، ذكر طبعا المقصود وضع يديه على خاصرته يضع يديه على خاصرته، وذكر أنه من فعل اليهود كما في البلوغ، ذكر ابن حجر أنه من فعل اليهود. نعم.
والتمطي لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع،
هو التمدد، التمطي التمدد. نعم.
وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف.
قالوا إلا في حالة التثاوب لا بد أن يضع يديه في فمه، أي أن يغلق فمه، هذا حالة كما ورد النص فيها، ورد النص فيها في التثاوب المتثاوب أن يضع يديه على فمه ولا يفتحه، قال لأنه يدخل، لأن الشيطان يدخل، فلذلك إذا تثاوب أحدكم فليضع يديه على فمه كما ورد في الحديث الصحيح، وقد ورد في العلة أن الشيطان يدخل، والله أعلم.
واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان،
بل وجود الصورة في المكان يصلي فيه مكروهة. نعم لا يجوز، واستقبالها أشد كراهة، وقد تكون كراهة تحريم إذا استقبلها. نعم.
واستقبال صورة ووجه آدمي نص عليه.
نعم كذلك وجه الآدم مباشرة، ويقولون أنه يخشى أن في موضوع العبادة، لأنه لو سجد إذا كان إنسان يقابله وسجد فقد يكون فيه نوع من التشبه وصرف العبادة، فالأولى أن ينحرف عنه، والله أعلم.
ومتحدث ونائم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود.
هذا الحديث قيل حسن وقيل ضعيف. نعم هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم، ولكن بالنسبة للنائم كما تعلمون ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت عائشة نائمة أمامه، فكان إذا سجد أذهبت رجليها أو ساقيها، فإذا قام مدت قدميها رضي الله تعالى عنها. نعم.
ونار نص عليه لأنه تشبه بالمجوس،
هذه من العلل التي ذكرت لكم، لا يكون فيها نص معين ولكن فيه تشبه، قال تشبه بالمجوس لأن يعبدون النار، ولذلك من الأخطأ الموجودة الآن أنه أحيانا يؤتى بالمبخرة وتوضع أمام الناس أمام المؤمنين وهم يصلون، هذا فيه نوع تشبه فليبتع عنه. بل شدد بعض العلماء وأذكر فتوى للشيخ محمد أنه حتى وجود التريك أو غيره أمام المصلي يدخل في الكراهة، ولكن الشيء الواضح هي النار والبخور، لأنه نار وبخور أيضا دخان، فالتشبه ظاهر فيه فلينتبه لهذا وهو كثير في المساجد. نعم.
وما يلهيه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، متفق عليه.
نعم هذا واضح، أي وضع قاعدة المؤلف، أي شيء يلهيك فهو مكروه، أي شيء يلهيك ولكنه لا يخل بالصلاة إخلال كامل فهو مكروه. نعم.
ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه أبو داود.
هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم أيضا، ولكن ذكر بعضهم واحدة أو فدع واحدة أن تمسح مرة واحدة أو دع. نعم.
وتروح بمروحة لأنه من العبث، قاله في الكافي.
قالوا إلا للحاجة، إلا إذا اضطر، إذا كان الحر شديد والحر يؤذيه أكثر مما يؤذيه التروح، فلا شك أن المروحة أخف من أذى الحر. نعم.
وفرقعة أصابعه وتشبيكها لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا، لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجة. وعن كعب بن عجرة،
هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجة. وقال ابن عمر، وقال ابن عمر رضي الله عنهما في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم، رواه ابن ماجة.
الأول ضعيف الذي رواه ابن ماجة، رواه الترمذي وابن ماجة، هذا ضعيف، قال الألباني عنه أنه ضعيف. والحديث الآخر صحيح عن ابن عمر، قال الألباني لم أجده عند ابن ماجة وإنما خرجه أبو داود، وإنما خرجه أبو داود. المسألة هذه موضوع فرقة الأصابع وتشبيكها، ورد أحاديث أخرى مع ضعف الحديث التي أشرت إليها ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. هذا صححه الألباني في الإرواء وقد أخرجه الدارمي والحاكم. يعيد الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. هذا كله قبل الصلاة. ورد حديث آخر إذا خرج أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. وأما بعد الصلاة فلا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث اليدين في حديث أبي هريرة في قصة اليدين أنه قام فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأنه مغضب. فإذا انتهت الصلاة فلا حرج في التشبيك بين الأصابع. نعم.
ومس لحيته لأنه من العبث.
يقصد المس ليس مجرد المس لكن يقصد العبث باللحية. أما مجرد المس فلا يستطيع أن نقول أنه مكروه لكن مقصود بعض الناس يعبث في لحيته. نعم.
وكف ثوبه لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا متفق عليه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى.
نعم. هذا كله واضح الذي لا أعلق عليه واضح أنه مكروه في الصلاة. نعم.
ومتى كثر ذلك عرفا بطلت لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي.
ذكر العلماء القاعدة التي ذكرت لكم قالوا إذا كان يغلب عليه في صلاة الحركة وهذه الأعمال المكروهة فهو يبطل الصلاة. أما إذا كانت لا تغلب على الصلاة وإنما وقعت فإنها تكون مكروهة ولا تبطل. نعم.
وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة.
إلا لحاجة أحيانا قد يكون أرض رمضة مثلا حارة أو يكون مثلا في السجادة أمامه فيها ماء أو شيء من ذلك فيضع شيء يقيه من ذلك لا حرج فيه إذا كان هناك حاجة. أما أن يضع عادة يأتي بقطعة يسجد عليه فقط وليس السجادة كاملة لا نتكلم عن وجود السجادة الكاملة مع أن لبعض العلماء كلام كالإمام مالك رحمه الله في موضوع السجادات وقد شدد فيها رحمه الله لكن الحديث هنا عن ما يخص يسجد عليه ومعروف أن الرافضة يسجدون على قطعة من الحجر تفصل بينه وبين الأرض. نعم.
وأن يمسح فيها أثر سجوده لقول ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة.
هو صحيح عن ابن مسعود هذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود.
هذا الحديث صحيح. الاستناد على ثلاثة أنواع. نوع قالوا أو على أربعة أنواع بعبارة أوضح. النوع الأول قالوا أن يكون يسيرا يسير مثلا يكون واقف العمود خلفه فاستند عليه ولحظة استناده أبعد عنه لحظة هذا لا يبطل الصلاة. أما قالوا استناده بل إن هنا الآن موضوع قالوا إذا استند عليه استنادا الحالة الثانية عفوا أن يستند عليه لكنه لو أزيل ما سقط قالوا هذا أيضا يكره لكن لا يحرم أن يستند عليه ولكنه لو أزيل لا يسقط. قالوا يكره ولكن لا يحرم. الثالثة قالوا أن يستند عليه استناد كامل وهو ليس بحاجة إليه فذكر العلماء أن هذا ينافي القيام فبعضهم قال إنه مكروه وبعضهم قال إنه يبطل الصلاة. الرابع الاستناد على عصا أو عمود للحاجة كما في هذا الحديث فلا حرج في ذلك قد يكون مريض أو كبير أو متعب تعب شديد فنقول كما أنه يجوز له الجلوس بسبب هذه الأحوال فمن باب أولى أن يجوز له أن يستند على عصا أو على عمود. فنقول متى ما جاز له أن يجلس في صلاة فريضة فمن باب أولى أن يجوز له أن يستند على عمود أو عصا لأنه لا شك قيامه مع الاستناد أولى من صلاته وهو جالس. وأتم صلاته وهو جالس، والله أعلم.
وأن يستند، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم.
هذا هو الراجح، أنه لو استند بدون حاجة ولو أزيل لسقط، لأننا نقول أنه لم يقم القيام الكامل. وما ذكره المؤلف قاعدة جميلة، قالوا إلا في صلاة النفل. صلاة النفل لماذا؟ لأنها تصح صلاة القاعد، فما دامت تصح صلاة القاعد فمن باب أولى أن تصح صلاته إذا استند. نعم.
وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي رضي الله عنه حين أجاب الخارجي، ويأتي في الحدود.
هذا روي أن علي رضي الله تعالى عنه يشير إلى ما روي عن علي رضي الله عنه، كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج فقال له: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فأجابه علي رضي الله تعالى عنه: فاصبر إن وعد الله حق. وهو في الصلاة. قال الألباني: صحيح، أخرجه الطبري في تاريخه كما في الأروع في الجزء الثامن 118. لما قال هذا الخارجي لعلي، وعلي رضي الله عنه كان يصلي ولا يستخفن، لما قال له لئن أشركت لا يحبطن عملك، رد عليه علي رضي الله عنه: فاصبر إن وعد الله حق، وإكمال الآية معروف: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وهو يقصد الخارجي. فصحيح نقول إن التحميد أو الرد كما ورد أيضا في بعض الأحاديث ليس محرم، وهو القول الثاني والرواية الثانية عن الإمام، عن الإمام أحمد رحمه الله. بهذا نكون انتهينا من مكروهات الصلاة، لكن بقيت مسائل سريعة أشير إليها. الصلاة بحضرة طعام يشتهيه يجوز تناوله حسا وشرعا، فالصلاة مكروهة. يعني لو جاء ودخل البيت ووجد الغداء وهو محتاج إليها والعشاء وهو يشتهيه، فإنه يشرع له أن يأكل ولا يذهب إلى الصلاة. فلو صلى قال يكون كراهة إذا تعلقت نفسه به، لحديث لا صلاة بحضرة طعام، هذا هو الدليل، ولا وهو يدافع الأخبثان. وحديث آخر حديث أنس: إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة أي صلاة المغرب تبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فكل أحاديث صريحة في أنه يبدأ بالطعام قبل الصلاة، لكن ذكر العلماء قاعدة أنها لا تكون عادته. يعني بعض الموظفين الآن يأتي مع الأذان أو بعد الأذان يوميا، ويعلم أنه جلوسه للغداء سيفوته صلاة العصر مع الجماعة. نقول هذا خطأ، فرق بين الحالات العارضة. أما أن يرتب وقته على ذلك فهذا خطأ، قد يأخذ لقمة أو لقمتين مما يكسر جوعه ويكمل الصلاة بعد ذلك. مثل الفطر الآن رمضان، الإنسان جائع لكنه يفطر على تمرات ثم يقوم ويصلي ثم يرجع يكسر شهوته وجوعه ونهمه فيما يأكل، ثم يعود بعد ذلك ويتعشى على راحته. فهذه المسألة التفصيل. ولذلك في رمضان ما نقول للإنسان وهو جائع، ولا شك قد يكون صام 15 ساعة، ما نقول له دائما تتعشى ثم أتي الصلاة وتفوت صلاة المغرب يوميا طول رمضان، لكن نقول له خذ ما يسد نهمك ويكسر هذه الرغبة ثم الحق الصلاة وارجع بعد الصلاة، فهو حتى أهنأ وأمرى بعد طول انقطاع عنه. فلينتبه لهذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثالثة والأخيرة، أو عفوا قبل المسألة الأخيرة، رفع البصر إلى السماء. لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. بعض العلماء قال إنه مكروه، والراجح أنه محرم. رفع البصر إلى السماء قالوا لصراحة الحديث وللتهديد فيه والوعيد، قالوا لأنه ليس نهيا فقط بل فيه تهديد وعيد أن تخطف أبصارهم، فإن الكراهة هنا كراهة تحريم، ولا يجوز رفع البصر إلى السماء والإنسان يصلي، لأنه يبطل الصلاة كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. المسألة الأخيرة، لو أن إنسان حاضر يعني يريد أن يقضي حاجته وأقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة، في عدة حالات انتبهوا معي لأنها مفصلة، هي أسماء أختم به بإذن الله. أن يكون إنسان حاقن وليس معه ماء في البر. إن صلى وهو حاق صلى بوضوء، يعني هو على وضوء، وإن نقض وضوءه وذهب ما يحسه من حاجة إلى قضاء الحاجة لكن ليس عنده ماء سيتيمم، ماذا يفعل؟ أيهما أولى؟ نقول الأولى أن يقضي حاجته ويتيمم، لأنه يشرع له قضاء الحاجة، فإذا قضى أصبح يتعامل على الوضع الذي هو فيه، والتيمم ليس مكروه. الحالة الثانية، لو أن إنسان حاق وعلى وضوء والإمام يصلي، فإن قضى حاجته فاتته صلاة الجماعة، أيهما أولى؟ يلحق الجماعة أو يقضي حاجته ثم يصلي؟ إن لحق الجماعة أو صلى مع جماعة ثانية أو صلى منفردا، نقول له اقضي حاجتك وصلي وأنت براحة وتوضأ ولو فاتتك صلاة الجماعة. الحالة الثالثة وهي أشد، لو أنه حاق وعلى وضوء ولو أنه قضى حاجته لخرج الوقت. قال العلماء فيه تفصيل، إن كانت مما يجمع الصلاة لبعضها كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وكانت حالته هنا في الظهر أو المغرب، فنقول له أيضا اقضي حاجتك ولو دخل الوقت الآخر، فإن يعتبر الوقت في حقك وقتا واحدا. بقيت الحالة الأخيرة، لو أنه كان حاق ثم كاد أن يخرج الوقت وفي صلاة كالفجر والعصر والعشاء، فإن جلس يتوضأ خرج الوقت وهي لا تجمع ما بعدها. الجمهور قالوا يصلي وهو حاق، الجمهور قالوا يصلي وهو حاق، لأن المحافظة هنا على الوقت أولى. بينما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مال إلى أنه حتى في هذه الحالة يقضي حاجته ثم بعد ذلك يصلي، وهذا هو الذي يستطيع كما يعذر النائم وغيره. ولكن قول الجمهور الحقيقة له وجاهة، قول الجمهور أنه إذا كان وقت لا تجمع لغيرها كالعصر، يعني يخرج وقت العصر أو العشاء أو الفجر ستطلع الشمس، نقول لا صل ولو كنت حاق، إلا قالوا في حالة واحدة، هذه حالة لا يفاصل فيها العلماء، إذا كان في حالة إغلاق أي شدة قالوا يجب هنا أن يقضي حاجته، لأنه يتضرر أولا فيه ضرر صحي عليه لو بقي حاقنا، وثانيا لن يستطيع أن يصلي الصلاة الصحيحة إذا كان في شدة، يعني يدافع نفسه مدافعة شديدة، فقالوا هذا أولا فيه ضرر صحي وهذا لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه، وثانيا لم يصلي الصلاة الصحيحة لأن قلبه مشغول. إذن هذه حالات، فأصبحت كل الحالات نقول له اقضي حاجتك وتيمم، أو ولو فاتتك الجماعة، أو ولو خرج الوقت ما دام يجمع إلى غيره. أما الحالة الأخيرة فقط وهي إذا كان الوقت لا يجمع إلى غيره، فنقول له لا، ما دام لم يصل إلى حد الاستغراق والشدة فنقول صل في الوقت هو أولى، والله أعلم. وبهذا نقف وننتهي من ما يتعلق في صلاة أو موضوع مكروهات الصلاة، وإن شاء الله نواصل إذا مد الله في أعمالنا وأعماركم في بداية الفصل القادم، يعني فيما يتعلق في منار السبيل، كالقاعدة التي تعرفون هو ثاني أسبوع من الدراسة بإذن الله. ولكن أكرر أننا إن شاء الله من يوم السبت القادم فسنكمل سورة يوسف اعتبارا من يوم السبت من صلاة المغرب مباشرة لإكمال سورة يوسف لمدة 4 أيام، من أجل أن يرتب الأخوة مواعيدهم وأوقاتهم على ذلك.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستأنف هذه الدروس المباركة مع كتاب منار السبيل. ومنار السبيل أيها الأخوة يحمل معنى خاصا وعاما. أما المعنى الخاص فهو ما يدل عليه من دلالة على الأحكام الفقهية، أما المعنى العام فهو إنارة للطريق إلى الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم أنبه إلى ما سبق أن أشرت إليه قبل سنوات، أن دراستنا للفقه في منار السبيل هي دراسة للعقيدة. لماذا؟ لأنه كما تعلمون أن التوحيد على ثلاثة أقسام، هو توحيد الربوبية وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، أنه المحيي المميت الخالق الرازق إلى غير ذلك من الصفات الثابتة وأفعال الثابتة جل وعلا. وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكذلك دراستنا للفقه هي من أجل أن نصحح عبادتنا الذي هو توحيد الألوهية وفق مراد الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلننتبه لهذا الملحظ حيث يغيب عن بال كثير منا ويتصورون أن دراستنا للفقه لا علاقة لها بدراسة العقيدة، وهذا غير صحيح. بل إن الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية، لأن المشركين لا يخالفون في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يخالفون في توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد من إفراد العبادة له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. إذن دراستنا للفقه للصلاة للزكاة للصيام للمعاملات لغيرها هو نوع من دراسة توحيد الألوهية، وهو أهم أنواع التوحيد. إذن أنتم ونحن جميعا في هذا الدرس ندرس الفقه والتوحيد جميعا. أما القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نصف الله جل وعلا وأن نثبت له من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ اليوم مع ما وقفنا عنده، وهو فيما يتعلق فيما يبطل الصلاة، ونستأنف كما اتفقنا في الأسبوع الماضي. أسأل الله التوفيق والسداد. تفضل الشيخ فهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط.
هذا موضوع ما يبطل الصلاة. نجد أن في كل حكم أو كل ركن من أركان الإسلام تعبير معين. فنجد مثلا في الوضوء يقول نواقض الوضوء، وفي الصلاة يقولون مبطلات الصلاة، وفي الصيام يقولون المفطرات، وهكذا في كل حكم. كما كذلك في الحج، أي ما يحرم في الحج من المحرمات أي يسمونها محظورات الإحرام، أي أن ما ارتكب محظورا قد يبطل حج وقد لا يبطل. التعبير مختلف والحقيقة واحدة، سواء قلنا النواقض أو المبطلات أو المفطرات بالنسبة للصيام أو محظورات الإحرام بالنسبة للحج، كلها تدل على ما يبطل العمل على تفصيل في ذلك واختلاف فيه. فهنا ما يتعلق بالصلاة، بعد أن ذكر شروط الصلاة وواجبات وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، انتقل بطريقة عكسية فجاء بمكروهات الصلاة، وهو آخر باب أخذناه في الفصل الماضي. ثم انتقل لما هو الأشد وهو ما يبطل الصلاة، وبهذا تكون الصلاة اكتملت ابتداء من الشروط
وانتهاء بالمبطلات وما بينها الأركان والسنن والواجبات والسنن والمكروهات، أي جاءت على جميع الأحكام التي وردت أحكام التكليف. وهنا أشير إلى بعض المسائل المهمة. فأولا، ونحن الآن أيها الأخوة نتحدث عن موضوع مبطلات الصلاة، ونبه إلى تنبيه مهم. صحيح أنكم ستلاحظون بعد قليل سأرجح بعض الأقوال في أن بعض الأفعال التي قال بعض العلماء أنها تبطل الصلاة، أن الصحيح أنها لا تبطل الصلاة، كما سيأتي تفسيره، مثل النحنحة أو مثل القهقه، عفوا، مثل بعض الكلام أو الحركة، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. لكن الشاهد أيها الأخوة، ليس العبرة، صحيح المهم أن نحافظ على الصلاة من أجل أن لا تبطل، ولكن المطلوب منا وأخص طلاب العلم أعظم من ذلك. المطلوب من طلاب العلم أن يتجنبوا ما فيه خلاف، وأن يتجنبوا المكروهات، وأن يحرصوا على الالتزام بالشروط والأركان والواجبات والسنن. فهذا معنى قد يغيب على بالنا، ولكن درسنا هذا من أجل تصحيح العمل أو عدم تصحيحه. ولكن لا يأتي إنسان ويقول ما دامت الحركة كما سيأتي لا تبطل الصلاة إلا إذا كانت كثيرة عرفا، فإذا لا إشكال في الحركة. لا يا أخي الكريم، لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. وهذا الحديث ورد عن سعيد بن جبير، وليس حديث وإنما هو أثر عن سعيد بن جبير رحمه الله. فإذا الشاهد كما رواه ابن أبي شيبة، وليس حديث كما قد يرفعه البعض. فالشاهد المطلوب من المسلم، وأخص طلاب العلم والأخيار والصالحين من أمثالكم، أن يحافظ على صلاته من أي قادح حتى لو كان مكروها، وأن يحرص على إتمامها بسننها، ولا يكون درسنا اليوم مبررا للتساهل في الصلاة. لا، فلنكن على حذر من هذا الأمر. وإنما لو وقع منا شيء من ذلك، أو وقع من إنسان شيء من ذلك، فهنا نقول له إما تبطل صلاتك أو لا تبطل صلاتك، وإلا فليس المقصود أن نتساهل وحاشاكم من ذلك. قاعدة أيها الأحبة في كل عمل، لكن نقولها هنا، نقول إذا كانت القاعدة الكبرى، القاعدة الكبرى وتأتي للقاعدة الصغرى. القاعدة الكبرى تقول إذا كانت العبادة صحيحة، أو إذا كان العمل صحيحا، فلا يجوز إبطاله. إذا كان العمل صحيحا بيقين، فلا يجوز إبطاله إلا بيقين. أعيد مرة أخرى، إذا كانت العبادة أو كان العمل، صيام، حج، زكاة، أي عمل، أي عبادة، إذا كان العمل صحيحا أو كانت العبادة صحيحة بيقين، فلا يجوز أن يبطل هذا العمل إلا بيقين مثل، أي لا يبطل بالشك. القاعدة الخاصة تتفرع عن هذه القاعدة، يقول العلماء إذا كانت الصلاة صحيحة، وهي موضوعنا اليوم، إذا كانت الصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك. إذا كانت الصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك، أو سواء قلنا كالقاعدة الأولى فلا يجوز إبطالها إلا بيقين. هذه القاعدة، وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى، مهمة. لماذا؟ تلاحظون سنما نأتي بعد قليل بعض الأقوال لبعض العلماء تبطل الصلاة بأمور لا دليل عليها أو دليل ضعيف، وهذا فيه إشكال. فنحن نقول لا، العمل له حصانة. ولذلك سبق أن ذكرنا قاعدة أن الإنسان إذا أدى العبادة على وجهها الصحيح فلا يشرع له تكرارها. إذا أدى العبادة على وجهها الصحيح فلا يشرع له تكرارها. ما في صلاة تكرر مرتين أو ثلاث كما يقول بعض الفقهاء، كما قالوا لو أن عندك ثوبا نجسا أو ثلاثة ثياب نجسة وثوب طاهر، يقولون تصلي عدة صلوات، أربع صلوات حتى اختلطت ولا تعلم أيها، حتى تطمئن أنك صليت صلاة صحيحة. هذا غير صحيح. الصحيح أنك تتحرى قدر الإمكان إذا لم تتمكن من غسلها وتصلي صلاة واحدة حتى لو صليت الثوب النجس، فالصلاة لا تكرر. فإذا هذه القاعدة نقول إذا كانت الصلاة صحيحة بيقين، أي قامت الأدلة على صحتها، فلا يجوز إبطالها إلا بيقين، أو لا يجوز إبطالها بالشك. ضبط هذه القاعدة يسهل علينا ما سيأتي إن شاء الله، وستلاحظون الترجيحات، فقد أرجح مسائل كثيرة قد تخالف ما ذكره المؤلف رحمه الله. مسألة أخرى أيضا لازلنا في مقدمة هذا الموضوع، هذه المسألة تقول إذا تخلف شرط من شروط الصلاة قبل انعقادها، يعني إذا تخلف شرط من شروط الصلاة قبل الإحرام بها، عفوا قبل الإحرام بها، فلا تنعقد الصلاة، فلا تنعقد الصلاة أصلا. فهذا هو الأصل، أنه إذا تخلف شرط من الشروط بدون عذر طبعا، لأن استقبال القبلة أحيانا يجوز الإنسان أن يصلي يحرم بالصلاة وهو غير مستقبل القبلة، إذا لم يتمكن إلا كذلك، كما إذا كان مأسورا أو نحو ذلك. فنقول أن الإنسان إذا تخلف شرط من شروط الصلاة، وشروط الصلاة كما تعلمون يجب أن تتوافر قبل الصلاة، قبل البدء الصلاة، فلا تنعقد الصلاة. فإذلك ما نقول تبطل الصلاة أصلا ما انعقدت. هذا لماذا نجئت في هذه المسألة؟ لأنه إذا كان لم يتوفر، لم يستقبل الإنسان القبلة، أو لم يكن ساترا للعورة، أم لم يكن متوضئا، هذا ما نقول بطل صلاته، لا، إنما نقول لم تنعقد صلاته أصلا. ولذلك متى يكون البطلان؟ يكون البطلان إذا انعقدت. ولهذا قال العلماء إن جميع الأركان إذا تخلفت في الصلاة ولم يأتي بها بطلت الصلاة إلا ركن واحد. أعيد، يقول العلماء إن جميع أركان الصلاة إذا تخلفت في الصلاة ولم يأتي بها، مثلا لو لم يركع ركعة، أو لم يسجد، أو لم يجلس بين السجدتين، أو لم يقوم بين الركوع بعد الركوع، كل هذه من أركان الصلاة، أو لم يأتي بالفاتحة على القول أنها ركن، قالوا بطلت الصلاة إلا ركن واحد، وهو تكبيرة الإحرام. طيب اللي ما يأتي بتكبيرة الإحرام لا تبطل صلاته؟ نقول لم تنعقد الصلاة أصلا، نقول لم تنعقد الصلاة. لاحظ التعبير ودقة التعبير في هذه المسائل، العلماء لديهم دقة، وبخاصة الفقهاء. فنقول الذي لم يأتي بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. وهنا ملحظ انتبهوا له، كثير من الناس إذا جاء والإمام راكع ركع وهو يركع كبر، هذا نقول لم تنعقد صلاته في الحقيقة، لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تكون والإنسان واقف، فإذا كبرت واقفا هذه تكبيرة الإحرام فاركع. فمن كبر وهو يركع، يعني ويقصد بها تكبيرة الإحرام، فهذا نقول لم تنعقد صلاته أصلا، فعليه أن يعيد الصلاة، لأن من شروط تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو واقف إذا كان قادرا على ذلك، إلا في النفل، فالنفل أمرها يسير. لماذا؟ بمعنى آخر، لو أنت جئت والإمام راكع في التراويح وكبرت وركعت، وأنت كبرت وأنت تركع، نقول صلاتك صحيحة، لأن القيام بالنسبة للسنة، بالنسبة أقصد للنفل، سنة أفضل، لأن الإنسان لأنه جلس وتابع الإمام وهو جالس ولو بدون عذر فصلاته صحيحة بالنسبة للنفل. هذه مسائل دقيقة قد تغيب عن بالنا، وأخص الأخوة الفقهاء الذين وأنتم كذلك من طلاب العلم يفتون الناس، فلينتبهوا لهذه الدقائق، لأنني أخشى أن نسمع كلامي واحد من الأخوان فيأتي إنسان ويسرع في التراويح ويركع، ورمضان قادم، نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه، فيأتي إنسان يركع في التراويح ويكبر وهو يركع، يقول يا أخي صلاتك باطلة. ليه؟ قال لأنك ركعت أو كبرت وأنت تركه، ونحن سمعنا من بعض طلاب العلم أنه يقول لا تصح الصلاة، هذا في الفريضة، ومن أيضا يقدر على القيام، أما في النفل ومن لا يقدر على القيام فتصح، يصح فعله. هذه من الأشياء التي أحببنا أن نبه إليها قبل أن نبدأ في هذه القاعدة. في أيضا أنبه كلها قواعد مرت ولكن باب التفسير. المشروع في الصلاة أركان وواجبات وسنن. الأركان لا تسقط سهوا، لاحظوا أركان أركان نعم اللي في داخل الصلاة عفوا، أركان وواجبات وسنن. فالأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، الواجبات تسقط سهوا لا عمدا، السنن تسقط سهوا وعمدا. قاعدة سهلة لأنها لا علاقة مباشرة في مقتضى الصلاة. أعيد، الواجبات في الصلاة على ثلاثة أقسام. أركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، يعني لو أن إنسان بعد أن انتهى من الصلاة علم أنه لم يكتب سجدة ما يقول الله أنا سهوت أكتب سجدة سهو أو لا علاقة لي، تقول صلاتك إن استطعت أن تأتي بركعة إذا لم يطل الفصل فتأتي بركعة، وإن طال الفصل عليه أن يعيد الصلاة لأن الصلاة باطلة. هذه أركان. لكن لو أن إنسان قال وأنا ساجد نسيت أن آتي بسبحان ربي الأعلى فانتبه بعد الصلاة، إن كان الوقت قريب نقول أكتب سجدة السهو، إن طال الفصل فلا حرج عليه. أما بالسنن بالنسبة للسنن وهي كثيرة فلا حرج، إن أتى بها فهو مزيد إكمال الأجر وإن لم يأتي بها فلا حرج عليه. هذه أيضا من القواعد التي نحتاج إليها. هنا إذن يقول المؤلف فصل فيما يبطل الصلاة، يحسن أن نكمل العنوان مزيد من الشرح له فنقول بناء على ما ذكرناه، فصل فيما يبطل الصلاة أي بعد أن يدخل بها مستوفيا لشروطها. نقول فصل فيما يبطل الصلاة أي بعد أن يدخل بها مستوفيا لشروطها، وإلا إذا دخل بها لم يستوفي الشروط فأصلا لم تنعقد. قال يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط، وهو المقصود بنواقض الوضوء، وقد مر معنى هذا الباب. نواقض الوضوء إذا الإنسان اكتشف أن وضوءه قد انتقض فضلا عن من لم يتوضأ فالصحيح أن صلاته باطلة ولا يعذر لا بجهل ولا بالنسيان ولا بغيرها. نعم.
وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة، قاله في الكافي. أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه، وقال التميمي إن بدت وقتا واسترت وقتا لم يعد لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه فلم يشترط اليسير، قاله في الكافي.
الحديث صحيح، وعمر بن سلمة ورد بسلمة ورد سلمة، وأريد أوضح للأخوة هذه بعض العبارات مهمة هنا وإن كانت ليست مباشرة. هناك سلمة وسلمة، بالنسبة لعمر بن أبي سلمة اللي هو ابن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، والده أبو سلمة الذي توفي وكان زوجا لأم سلمة رضي الله تعالى عنها رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء يقال لهم سلمة بالفتح. أهل المدينة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب لكم آثاركم هم يا بني سلمة بالكسر، يا بني سلمة ليست يا بني سلمة، يا بني سلمة دياركم تكتب لكم آثاركم. بالنسبة لهذا وهو الرجل الشاب الذي كان يستقبل ليس في المدينة خارج المدينة وكان يستقبل القراء ويحفظ من القرآن وهو صغير وصلى بقومه كما في البلوغ وغيره في الأحاديث الصحيحة، وهو ابن ست سنين صلى إماما وهو ابن ست سنين، ولذلك لماذا؟ لأنه كان يستقبل الذين يقدمون من المدينة فيحفظ القرآن. ولما جاء والده من النبي صلى الله عليه وسلم وروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمكم أقرأكم كتاب الله، قال فلم يجدوا أكثر قرآنا مني، كان أكثر القوم قراءة وهو عمره ست سنوات أو سبع سنوات، فكان يصلي بهم. وكان من الطرائف أنه إذا صلى انكشفت عورته، فجاءت امرأة وقالت استروا عورة إمامكم أو غطوا عورة إمامكم وهو صغير، وهذا دليل أيضا على أن جواز أن يؤم في الفريضة غير البالغ، يعني قالوا كان عمري ست أو سبع سنين، يعني الآن في التمييز هو قد ميز ولكنه لم يبلغ بل صغير جدا. فيقول فكسوه فيقول فما فرحت بشيء فرحي بمثل هذه الكسوة. فهذه المرأة جزاها الله خيرا كان السبب لأن معطوه كسوة جديدة ليغطي عورته، فكان إذا سجد لقلة لباسه وهو صغير انكشفت عورته. فهذا لذلك ذكر هذا الحديث هنا وهذه القصة فلم تبطل الصلاة. لكن سأذكر أرد إذن فأقول ورد أنه سلمه وورد أنه سلمه، ولكن الأرجح كما عند ابن أبي حاتم وكذلك في المسند أنه ضبط سلمه، وبعض الرواة ضبطوه سلمه، ولا نطيل في هذه المسألة ولكن من باب الإيضاح لا أقل ولا أكثر. وهو اسم عمرو بن سلمة، بينما الصحابي الجليل أيضا ابن أم سلمة فهو عمر وليس عمرو، عمر ابن أبي سلمة. أيضا لاحظوا الفرق بين الاسمين حتى لا يختلط، لأنه اسمه عمرو بن سلمة والصحابي اسمه عمر ابن أبي سلمة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أم سلمة مع النبي أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتطيش يدي في الصفحة، كان يأكل من كل الجوانب كالأطفال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا نؤدب أبناءنا، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدب هؤلاء في حجره صلى الله عليه وسلم. هنا نأتي موضوع انكشاف العورة، سبقا مرت معنا ولكنني أعيدها من باب التذكير بها، ولأن ربما بعض الأخوة لم يحضر الدرس الذي أخذناه معه، وخاصة أنه منذ فترة في أول الفصل الماضي. خذوا هذه القاعدة بالنسبة لانكشاف العورة، إذا انكشف من الإنسان شيء يعني من عورته شيء عمدا بطل الصلاة. إذا انكشف من الإنسان أي إذا انكشفت عورة الإنسان عمدا، طبعا نحن نقصد عمدا واختيارا، لأن يقصد هنا العمد المقصود بيتضمن العمد الاختيار، لأن المأسور مثلا أو الذي لا يجد ما يغطي بعورته حقيقة هو ليس مختار، فلا ينطبق على كلمة عمد بالمعنى الدقيق، فلذلك نكتفي كما اكتفى الفقهاء بكلمة عمد. إذا انكشف منه شيء عمدا بطل الصلاة، هذا لاحظوا عمدا. ثانيا إذا كان عن غير عمد وهو غير فاحش صحت ولو طال. إذا انكشف من عورته شيء غير عمد غير متعمد وغير فاحش يسير وغير عمد، ناسي جاهل أي سبب من الأسباب مكره غير فاحش، نقول صحت صلاته ولو طال. إذا كان فاحشا والزمن يسير من غير عمد صحت صلاته. إذا كان فاحشا من غير عمد والزمن يسير صحت صلاته. كيف؟ لو كان يصلي وجاء الهواء في البر وكشف عورته، أو الإحرام أكثر ما يقع بالنسبة لنا الإنسان إذا كان محرم، نعم، لأنه لا يكون عليه ملابس داخلية فقد يسقط منه الإحرام فجأة، قد ينحل الإحرام ويسقط وبسرعة يرفع الإحرام، أو يأتي هواء ويكشف الإحرام فينكشف شيء من عورته، هذا نقول إنه فاحش، بل قد يسقط الإحرام كاملا لكن الزمن يسير وغير عمد، فنقول تصح صلاته. إذا كان فاحشا وطال الزمن ولو من غير عمد بطلت صلاته. إذا كان فاحشا وطال الزمن ولو من غير عمد بطلت صلاته. ولكن المسألة الأخيرة أقول فيها نظر، تحتاج مزيد تحرير، وإن كان جمهور الفقهاء على ما ذكرت، جمهور الفقهاء على أنه إذا طال الزمن ولو من غير عمد بطل الصلاة، ولكن تحتاج تأمل، وأقول المسألة فيها نظر وتحتاج مزيد من التحرير فتتأمل حتى لا يفهم أنني رجحت هذا القول والله أعلم. هذه القواعد فيما يتعلق بانكشاف العورة. فإذا هذا الذي ذكره المؤلف وهو ما مشى عليه رحمه الله. نعم.
واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط.
أعطيكم قاعدة ضابط في هذا الموضوع. هذه القاعدة تقول، أو الضابط نسميه ضابط أو قاعدة، الأمر يسير. الضابط أن نقول إذا اختل شرط من شروط الصلاة، إذا اختل شرط من شروط الصلاة بطلت الصلاة إلا لعذر. إذا اختل شرط من شروط الصلاة بطلت الصلاة إلا لعذر، على التفصيل الذي أخذناه. مثل العذر، إنسان ما يجد تسرح، إنسان لم يجد مكان، يعني كان خلف اضطر يتقدم على الإمام، أو إن كان هذا موضوع آخر عطل لا نفس الموضوع لموضوع، ولا استقبال القبلة، إنسان لم يستطع أن يصلي القبلة، لم يستطع أن يتوجه للقبلة، مأسور ولم يستطع أن يصلي إلا في اتجاه معين، فكل هؤلاء لأعذار. فهذا هو الضابط. فإذا دخلت الصلاة وقد تكاملت الشروط ثم تخلف شرط من الشروط، انتقض الوضوء أو انكشفت عورته كما قلنا لغير عذر متعمد، أو هو تحول عن القبلة، أو لسبب من الأسباب، نقول بطلت صلاته. هذا الضابط يسهل علينا ما يأتي. أما إذا كان لعذر فإن الصلاة لا تبطل.
واتصال النجاة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط.
في هذا موضوع النجاة، عفوا ما فات علي، موضوع النجاة نوضح للمسألة في هذا الجانب، وما سأذكر لكم هو الراجح، لأني ما أحب أفصل كثير إلا في المسائل التي أرى ضرورة من التفصيل فيها، وهذه فيها نوع من التفصيل، ولكن ما سأذكره أخذ بدون ذكر الخلافات، إنما سأقتصر على الراجح. موضوع النجاسة أيها الأحبة، أن لا يعلم الإنسان باتصال النجاسة به إلا أثناء الصلاة. فهذا نقول له إذا علم أثناء الصلاة بأن في بدنه نجاسة، يعني في ثوبه نجاسة أو بقعته، فإن استطاع أن يزيلها ويكمل الصلاة، بمعنى يزيل الصلاة، مثلا نفترض أن إنسان عليه شماغ أو حذاء، نعم، فيستطيع أن يرمي الحذاء أو يرمي الثوب ويواصل الصلاة، فصلاته صحيحة، مع أنه قد يكون مضى من الصلاة جزء من صلاته، أو أنه اكتشف أن البقعة التي يصلي عليها نجاسة. أحيانا يصلي واحد منا في البيت فيأتي أهله ويقول ترى هذا الفراش اللي عليك فيه نجاسة، ما يفعل في هذه الحالة؟ يقطع الصلاة؟ لا، لا يقطع الصلاة، إما يزيل الفراش أو هو ينزع عن الفراش يمينا أو شمالا، يختار أحد الأمرين. إن كان مما يمكن إزالته كسجادة مثلا أو شيء يرمي بها على جنب بقدمه، وإن كان يصعب كالأرض تكون مثلا نجسة أو سجادة كبيرة، ماذا يفعل؟ هو يتحرك يمينا أو شمالا أو قد أمامه وخلفه وينتهي الأمر. المسألة الثانية أن تكون النجاسة في ثوبه من قبل الصلاة ويعلم أنها قبل الصلاة، ولكنه دخل الصلاة ولم يزلها، فنقول هذا إن كان متعمدا فصلاته باطلة. أما إن كان ناسيا، سواء علم أثناء الصلاة أو علم بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. هذه المسألة التي فيها خلاف، لأن بعض العلماء يقول أنك إذا علمت بالنجاسة قبل الصلاة فلم تزلها، ثم صليت واكتشفت أنه مضى جزء من صلاتك أو أنهيت الصلاة ثم انتبهت لوجود النجاسة، فنقول في هذه الحالة يقولون عليه أن يعيد الصلاة. أقول هذا قول، ولكن الراجح أنه معذور إذا كان ناسيا فهو معذور، أما إذا كان متعمد فلا. بالنسبة لخلع اللباس أو غيره، معروف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فخلع عليه، فسأله فخلع الصحابة نعالهم، فقال له لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، هذا من قوة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها أذى أو نجاسة فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الإنسان يواصل الصلاة. ما معنى هذا الحديث؟ معنى أن الجزء الذي مضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونعليه عليه كان يصلي في شيء فيه نجاسة لكنه لم يعلم، فلما جاءه جبريل وأخبره وقد مضى جزء من الصلاة، دليل أن ما مضى صحيح ويعذر لجهله فيه. هذا ليس نسيان، هذا جهل، أي لم يعلم، لم يعلم بوجود النجاسة. قالوا الجهل والنسيان مترادفان، الجهل والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فمترادفان في الأحكام الشرعية ومضطردة، فما صح في الجهل أي في وعدم العمد كذلك صح في النسيان كما سيأتي إن شاء الله. هذا ما يتعلق بموضوع النجاسة من باب التنبيه والله أعلم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يواصل. طبعا أحيانا قد يقول بعض الأخوان أكثر ما أكتشف النجاسة أو أنتبه للنجاسة في ملابسي الداخلية، أكون أعلم أن في ملابسي الداخلية نجاسة وأريد أن أزيلها أو أن أغيرها فأنسى، فأدخل في الصلاة وبعد مضي ركعة وأنا في المسجد أنتبه، يقول صعب أني أخلع ملابسي الداخلية في المسجد، وإلا لو كان في بيته فالأمر يسير، قد يكون عليه ثياب ما في إشكال ولا حياء في الدين، لكن في المسجد صعب، ماذا يفعل؟ نقول يقطع الصلاة في هذه الحالة، يقطع الصلاة. انتبهوا لهذه المسألة. بعد أيضا هناك آداب وقواعد للشريعة. نعم، حتى لو أنك تستطيع حسا أن تزيل أو أن تخلع لباسك الداخلي فلا يليق، فنقول اقطع الصلاة واغسلها أو أزلها أو شيء من ذلك. نعم.
والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا، قاله في الكافي. قال وإن قل لم يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف.
هذا موضوع من أهم الموضوعات وكلها مهمة، موضوع الحركة في الصلاة، وما سأفصله مرة أخرى أذكر ما قلت في أول الدرس لا يعني تفصيلي وعدم إبطال الصلاة في بعض الحركة أن نتساهل في موضوع الحركة. مع كل أسف أن نحن من أكثر الناس حركة في صلاتنا، ولذلك أخواننا يأتون من بلاد كثيرة يستغربون هذا الجانب، خاصة أن الشافعية من أشد الناس في الحركة، وأبو يوسف وغيره على خلاف في المذهب أبو حنيفة، ولكن أشد الناس في موضوع إبطال بالحركة هم الشافعية وغيرهم على اختلاف من الفقهاء. فأقول سأبين هذه المسألة كالآتي. أولا، تقدير الحركة المبطلة في ثلاث لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فقد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث حركات في الصلاة. مثلا عندما فتح الباب لعائشة، فإن فتح الباب لعائشة فيه تقدم، هذه حركة، ثم فيه فتح الباب حركة، ثم فيه تأخر حركة، بل أكثر من ذلك لما صلى على المنبر يعلم الصحابة الصلاة، تصور كم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، صعد على المنبر ثم صلى ثم نزل ثم سجد، نزل قهقرة وحديث صحيح، ثم صعد وهكذا طول الصلاة وهو يصعد النبي صلى الله عليه وسلم وينزل، كم حركة هذه. ولما سألوه قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي ليعرفوا الصلاة، وهي صلاة فريضة أيضا كما هو ثابت صحيح. إذا ما هي ضوابط بطلان، شروط البطلان في الحركة؟ ذكر العلماء وهي من أضبط ما رأيت في الموضوع، قالوا الكثرة، أي كثرة الحركة. ثانيا عدم الحاجة. ثالثا التوالي، إذا توافرت في صلاة هذه الأمور، حركة كثيرة عرفا، طبعا ما الضابط هو العرف، الضابط الكثرة وقلها هو العرف، حركة كثيرة ولغير حاجة، لأن بعض العلماء قال للضرورة، لكن رأيت كلمة للضرورة فيها نظر، لأن بعض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون للضرورة إنما للحاجة وليس للضرورة. ثالثا التوالي، قال لو كانت حركة كثيرة ولكن متفرقة، حركة في الركعة الأولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة متفرقة، لو اجتمعت لأبطلت الصلاة، ولكن لأنها متفرقة فلا تبطل الصلاة. آخرون وضعوا ضابط آخر، قالوا إن الضابط في البطلان أن تكون الحركة من الكثرة بحيث لو رآه إنسان لظن أنه لا يصلي. قالوا الضابط في الحركة المبطلة أنها تكون من الكثرة بحيث لو رآه إنسان لظن أنه في غير صلاة. وفعلا الله المستعان، كم ترون من الناس الآن نراهم كأنهم ليسوا في صلاة، لا يتفرغون للحركة إلا إذا فعلا دخلوا في الصلاة. وأذكر ذكرت لكم سابقا أنني مرة من المرات ضرب أحد الأخوان جرس عنده مصلي من المصلين فأخرج الجوال ثم أخرج ورقة ثم جلس يكتب الرقم في الجوال أو في هذه ليس الصلاة الحقيقة. هذا عبث. تصور إخراج الجوال متوالية لغير حاجة وضرورة ثم بعد النظر في الجوال ثم قراءة ما فيه ثم إخراج القلم ثم كتابة ما كتب هذا ما في شك في بطلان صلاته. ما نقول استطيع نقول إنه وهذا خلل كبير. هذه الجوالات وأمثال أحدثت مشكلة. ففعلا هذا ليس في صلاة. فلذلك إذا كانت الحركة وهذا العرف الذي يضبط هذا الأمر. وأكثر العلماء يرون أن الضابط في الكثرة من عدمها هي العادة يعني العرف. العرف كما بينت قبل قليل أن من رآه يحسب أنه ليس في صلاة لكثرة حركته. هذا أبرز ما ورد في موضوع الحركة. فإذا نقول لا نشدد في موضوع الحركة ولا نتساهل. لا نقول ثلاث حركات تبطل الصلاة. هذا لا دليل عليه. بل ورد الدليل على خلافه. بل أكثر من دليل. كما ذكركم المؤلف قبل قليل. حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة. فإذا قام حملها. وإذا سجد وضعها. كم توقعون من حركة هذه؟ إذا كانت الصلاة أربع ركعات. كل واحدة فيها حمل ووضع. كم فيها؟ بالإضافة إلى حمل الطفل لا بد أن يكون في حركة. أيضا مع أن نحملها. لما حمل ولذلك في قصة طريفة تروى عن الشوكاني رحمه الله وزيدية يتشددون في الحركة لأن منهم أيضا سواء أحناف أو شافعية لكن سقطت عمامة يوم من الأيام فقام وأخذ العمامة وهو في الصلاة ولبسها فرجوا عليه بعد الصلاة قالوا تحركت وبطلت الصلاة فقال كلمة رائعة جدا قال أخذ العمامة أخف وأهون من حمل أمامة ولم تطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كونك الآن أنا فقط يقول أخذت العمامة وضعت على رأسي وغضبتم وزعلتم وقلت بطل الصلاة أي أكثر حمل العمامة أو حمل إمامة رضي الله تعالى عنه ما في مقارنة. فصحيح هذا الجانب أن الحركة إذا كانت لحاجة أولا غير متوالية لاحظوا وليست كثيرة بالنسبة للتوالي وهي لحاجة ما نقول لضرورة كلمة الضرورة صعبة وإذا اخترت أن تكون لحاجة هذا هو أفضل رقم. أما التساهل فلا. سألت لكم فائدة خارجة عن الموضوع لكنها جميلة. يحدثنا أحد المشايخ يقول إن في رجل حدثه عامي يقول كنت في جدة فيقول توضعت في المسجد ودخلت أصلي ويبدو أن فاتت الصلاة يعني وحده وكان في رجل جالس بعد الصلاة وهذا الرجل عليه الذي جالس في الصلاة من أهل جدة عليه آثار يقول التقصير يقول فأنا كنت وضعت ولما قلت الله أكبر بدأت أصلح الشماغ وأصلح الثياب عادتنا الله المستعان يقول سبحان الله يقول انتهى الركعة الأولى وهو لا يزال أولا يمسح وجهه من الماء ويعدل شماغه ويعدل الثياب وربما يسك أزراره يقول لما صليت هذه فائدة مهمة يقول جاءني هذا الأخ وعليه بعض آثار التقصير قال يا أخي الكريم هذه ليست صلاة فعلك هذا ليست صلاة يعني من دخلت الصلاة وأنت تمسح وجهك وتعدل شماغك وتصلح أزرارك ما ينبغي هذا يقول فأخذتني العزة بالإثم وقلت لو فيك خير كان ما فيك كذا وكذا وعديت بعض المآخذ الظاهرة عليه قال جزاك الله خير أنا والله نصحتك وكيفك يقول لا بس انصح نفسك أول بعدين تعال انصحني يقول لما ذهبت وراح الشيطان عني يوم من الأيام فعلا يقول على عادتي كبرت فإذا والله فعلا أمسح وجهي وأكبر إلى والله حركة كثيرة جدا وغير طبيعية يقول فالتزمت بأن لا أتحرك في الصلاة إلا شيء ضرورة وأدعو لذلك الرجل إلى الآن يقول منذ سنوات وأنا أدعو لهذا الرجل بظهر الغيب وهذه فائدة جميلة جدا الرجل قد يتصور أنه خرج وما نفعت دعوته بل ربما أخذ انطباعا عن هذا الرجل أنه سيء الخلق بتعامله معه وانظروا يقول والله أدعو له في صلاتي وفي قيامي وسأظل أدعو له حتى أموت لماذا؟ قال لأنه صحح عبادتي لأنه صحح صلاتي فلا تيأس يا أخي الكريم قل كلمة الحق وما عليك قبلها من قبلها قال بعض العلماء فذكر إن نفعت الذكرى، قال فذكر وإن لم تنفع الذكرى، بمعنى إن نفعت الذكرى أي ستنفع الذكرى، ولو رجعنا لكلام المفسرين لوجدنا شيئا من ذلك، فهي تنفع الذكرى تنفع. هذا ما يتعلق بموضوع الحركة، وأكرر وأنبه الأخوة ونبدأ بأنفسنا عفى الله عنا وتجاوز بما يحدث فينا كثيرا من الحركة الزائدة، وخاصة بأمور لا حاجة إليها. بعض العلماء شدد بذلك تشديد شديد، فلنصحح صلاتنا ولنصحح عبادتنا، والصلاة أيها الأحبة ليست بالأمر السهل ولا بالأمر الهين نتساهل فيها وفي حركاتها، أما الضرورة فلها أحكام والحاجة لها أحكام، والله أعلم.
والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن والمستند قويا كغير قائم.
هذا أيضا موضوع الاستناد، والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن والمستند قويا غير قائم. سبقا فصلنا فيه في الدرس الماضي، وذكرت لكم فيه قاعدة مرة أخرى أعيدها تسهل علينا الموضوع، موضوع الاستناد. الاستناد على ثلاثة أنواع، الاستناد على ثلاثة أقسام: خفيف لا يضر، وقالوا وضابط الخفيف أنه لو أزيل ما استند عليه فجأة لم يصفر، هذا ضابط جميل. قالوا استناد خفيف لأن القيام ركن، وهذا ترك الكلام بالمناسبة في الفرض، أما النفل فلا يدخل معنا هنا، الكلام في الفريضة. قالوا استناد خفيف فلا يضر، وضابط الخفيف أنه لو يزيل ما استند عليه فجأة ما سقط. لماذا؟ إذا نقول في الحقيقة هو قائم، لكن أحيانا ما شيء يسير على ما خلفه أو على جانبه. ثانيا قالوا، لكن نقول هذا مكروه، نسيت أقول هذا من باب المكروهات ومر معنا، قالوا لا يضر أي لا يبطل الصلاة لكنه مكروه. ثانيا استناد لو أزيل لسقط، وهذا على قسمين، وهذا على قسمين، أن يكون أن نقول على قسمين، أن يكون لمريض أو كبير في السن فهذا أيضا لا يضر، لأنه يجوز له أن يصلي جالس، ويجوز أن يصلي ومعه عصا، ويجوز أن يصلي على كرسي، فمن باب أولى أن يصلي واقف ويستند حتى لو أزيل سقط، فلا شك أنه أكمل من صلاته جالسا. باء وهو القسم الثالث أنه لغير عذر، وفي الفريضة أي لو أزيل سقط واستناده لغير عذر وفي الفريضة فنقول تبطل صلاته. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى واقفا في الحقيقة، لم يصلي قائما في الحقيقة، والقيام كما تعلمون ركن من أركان الصلاة للقادر عليه. هذا ما يتعلق بموضوع الاستناد، متى يكون مكروه ومتى يكون جائز غير مكروه ومتى يكون مبطل للصلاة. يكون مكروه بحيث لو أزيل لم يسقط وهو قادر، يكون جائز للكبير والمريض ونحوهم، ويكون مبطلا للصلاة إذا استند استنادا لو أزيل ما استند عليه لسقط المستند بغير عذر، فنقول هذا إنه من مبطلات الصلاة، والله أعلم. انتهى الوقت أساس، نحدد الأسئلة كما عدتكم، ونقف مع أسئلتكم، وأسأل الله التوفيق والسلام.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14,087.